نبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخيراً بقي لهم تنبيهات اجتماع الأمر والناس، تنبيه حاصر لأنه باعتبار وضوحه مربوطاً بسلام لصاحب الكفاية، حيث أن بحث اجتماع الأمر والنهي عنوانه عندهم أن يكون هناك عنوانان لأحدهما أمرا وبالآخر نهيا كعنوان الصلاة والوقت، بحيث أن يكون بين العنوانين مفهوماً وعنواناً تبايناً، مفهومان وعنوانان. صاحب الكفاية بعد أن بحث بحث الاجتماع قال عمم موضوع الاجتماع اجتماع الأمر والنهي بما إذا كان بين العنوانين تباين أي اختلاف بالذات المفهوم والعنوان، وبينما إذا كان الاختلاف بالإضافة مع وحدة العنوان المضاف من حديث إكرام العالم وإكرام الفاسق، لو أمر بإكرام العالم وحرم نهي عن إكرام الفاسق. في العالم الفاسق يجتمع الأمر والناس إكرامه من حيث كونه إكراما للعالم يكون مأمورا به، ومن حيث أنه إكرام للفاسق يكون منهيا عنه. هل هذا أيضا داخلا في الاجتماع كالغسل والصلاة أو ليس داخلا؟ صاحب الكفاية قال هذا أيضا داخلا في بحث الاجتماع، فلا فرق في اختلاف العنوانين بين اختلافهما بالذات أو بالإضافة. وهذا وقع موقع الإشكال إشكال صغروي وكبروي، صغروي من قبل المحقق الإصفهاني وهو واضح دافع لا حديث للدخول فيه، أنه هل يعقد أن يكون عنوانان أو إضافتان مؤثرتان مؤثرتين في الإيجاب والتحريم أو لا؟ هذا بحث فلسفي وهو أيضا واضح الاندفاع لا ندخل فيه. المهم الإشكال الكبروي الذي سجله بعض الأعلام من أن هذا خارج عن بحث الاجتماع، لأن هنا العنوان واحد هو عنوان إكرام هذا الرجل زيد الذي هو عالم وفاسق، فالأمر بالإكرام والنهي عن الإكرام معناه يتعلق الأمر والنهي بعنوان واحد، وهذا محال في استحالة ذاتية. تعبيراته في هذا الإشكال مختلفة وإشكالات ثلاثة يبينها، ترجع بحسب روحها إلى أن هذا الفرد خارج عن بحث الاجتماع، لأن بحث الاجتماع موضوعه ما إذا كان هناك عنوانان متغايران، حتى يكون المعنوان مثلا متعددا تعدد العنوان. أما هنا العنوان المأمور به هو الإكرام، العنوان المنهي عنه أيضا نفس الإكرام، أيضا لا مجال هنا لتوهم تعدد المعنوان الذي كان هو مثلا منشا الجواب، بل هنا لو كان الأمر هكذا أكرم كل عالمين ولا تكرم أي فاسقين. إن كان الأمر شموليا حينئذ فيه محظور أشاد، كيف يمكن حينئذ اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد؟ نحس أنه يكون الأمر انحلاليا حينئذ هناك أوامر عديدة بعدد كل فرد فرد، فيكون على الفرد الواحد أمرا ونهيا. لهذا هذا لا يكون إلا من التعارض، يكون خارجا عن بحث اجتماع الأمر والنهي. من هنا يكون موارد الأمر من واجه العامين من واجه عند الفقهاء في الفقه في موارد التعارض من دون اجتماعه على بحث اجتماع الأمر والنهي. هذا الإشكال الكبروي، هذا الإشكال الكبروي غير وارد على ضوء ما تقدم في ملاكات بحث اجتماع الأمر والنهي. أولا لابد أن يفترض أن الأمر ليس شموليا بل بدليا، لأن الأمر إذا كان شموليا أي أمرا بكل فرد فرد عند ذات العنوان كما إذا قال أكرم كل عالم، حتى إذا كان العنوان مختلفا ومتغيرا ذاتا مع العنوان الذي عام لا يأخذ الاجتماع، لأنه يلزم أن يكون بفعل واحد وفرد واحد من ذلك العنوان، هم أمر بعنوان هم نهي بعنوان آخر، فهذا حينئذ لا يمكن امتثاله. فلا بد من افتراض بحث الاجتماع فيما إذا كان متعلق الأمر بدليا أي أمرا بالجامع تنخص في الوجود مثل الصلاة، أمرا بصلاة واحدة لا بالصلاة في كل مكان مكان. كذلك هنا لا بد أن تفترض أن هذا العنوان المأمور به الذي بإضافته إلى العالم يكون مأمورا به، وبإضافته إلى الفاسق يكون منهيا عنه، الأمر به بدليا. لا بد من افتراض أن الأمر به بدلي لا شمولي، أي مثاله هذا أكرم عالما لا أكرم كل عالم، أكرم عالما في الوجود، إكرام عالم واحد يكون معمورا به لا إكرام كل عالم العالم. أين مثال لو ورد أكرم عالما وورد لا تكرم العالم الفاسق يحرم إكرام العالم الفاسق، والنهي شمولي والأمر بدلي، فأكرم عالما فاسقا هل يكون امتثالا أو لا؟ هل يمكن أن يشتبع الأمر والنهي هنا من حيث أنه لا إكرام بالعالم يكون امتثالا لأكرم عالما، من حيث أنه إكرام بالفاسق يكون قد ارتكب محرما نظير ما يقاس صلاة الراس، من حيث أنه صلاة امتثل أصلي، من حيث أنه تصرف في الراس يكون ارتكب حراما. هنا دخول هذا في بحث الاجتماع مبنيا على ملاحظة ملاكات الاجتماع. إذا كان ملاك الاجتماع والامتناع ما يختاره هذا العلم فقط، فالمرزا يرى أن الملاك في الاجتماع أن تعدد العنوان لا يكفي، الميزان تعدد المعنوان، فإذا اتحد المعنوان امتنع، فإذا تعدد المعنوان جاز، ما كان هذا الملاك هو ملاك الامتناع والاجتماع والجواز، أين إذن الحق معه؟ أي أن هنا حيث أن العنوان واحد هو عنوان الإكرام والاختلاف في الموضوع المضاف إليه لا في المتعلق، تعلق الأمر الإكرام، تعلق النهي أيضا الإكرام، فهذا الأمر إكرام العالم إضافته إلى الموضوع الذي هو العالم في أكرم عالمان، وهنا إلى الفاسق في أكرم فاسقا. فما هو مفد الأمر والنهي مثلا وهو ذات الإكرام إذا كان واحدا فلا وجه لتوهم تعدد المعنوان مثلا، ويكون حينئذ هذا ممتنعا على كل حال، لأنه قد تقدم فيما سبق أن هناك ملاكين آخرين لجواز الاجتماع، ملاك نفس كون المتعلق بالأمر صرف الوجود ومتعلق الناهي الفرد، حتى إذا كان العنوان واحدا بل لم يكن فيه اختلافا حتى بدخال الإضافة. ولذلك قلنا أن مثل البحث عن صلب ولا تصلي في الحمام أيضا داخله، يحرم الصلاة في الحمام ولا تصلي أيضا داخلا في بحث الاجتماع، لأنه أمر بالجامع البدلي لنخص الوجود ونهي عن الفعل بناء على عدم الشراية بالأمر من الجامع البدلي إلى فرده لا يلزم محذور اجتماع الأمر والناس. هذا ملاك آخر كان بجواز الاجتماع. هذا الملاك هنا جاري، هنا يقول أكرم عالما يحرم إكرام العالم الفاسق، يحرم إكرام الفاتح هنا تقول أفضل حالان من صلي ولا تصلي في الحمام. هذا قد يجب فرق بيننا أنواب المعروضة والمنوعة بالإضافة. إذا كان هذا أحد ملاكات الاجتماع جواز الاجتماع فهذا الملاك فلا يجب. الملاك الآخر الثاني قلنا ملاكان آخران غير هذا الملاك غير ملاك تعدد المعنيان ووحدته. الملاك الآخر عبارة عن كفاية تعدد العنوان، أن العنوان إذا كان متعددا يكفي في إمكان الاجتماع ولو كان المعنوان متحدا وواحدا الوجود واحدا، لأن الأوامر والنواهي تعرض على العناوين لا على المعنونات والوجودات الخارجية. فالعنوان إذا تعدى إذن نصب الأمر غير نصب الله في عالم التعلق والجعل. فحينئذ هذا كان ملاك ثاني. هذا ملاك ثاني إذن يجري هنا، فإنه هنا العنوان المأمور به عنوان إكرام العالم بما هو إكرام للعالم، وما هو العنوان المأمور به، والعنوان المنهي عن إكرام الفاسق بما هو إكرام الفاسق. وهذان العنوانان مشتركان في عالم الدين، لأن وإن كان في الإكرام مشتركان وإن كان في الإكرام مشتركين إلا أن القيد لكل منهما حينما اختلف عن الآخر، فالمقيد في هذا القيد عنوان غير المقيد بالقيد الآخر. فيكون هناك عنوانان في الواقع تقييديتان في الذهن، على أحدهما أمر وعلى الآخر نهي. فمن يقبل كفاية تعدد العنوان لجواز الاجتماع هنا لا بد أن يقبل. نعم نحن هناك قلنا أن الذي يقبل كفاية تعدد العنوان قد لا يقبله فيما إذا كان بين العنوانين مفهوم مشترك وعنوان مشترك، وهذا من مصادره. هنا إكرام العالم بما هو إكرام للعالم، وإن كان بما هو مقيد عنوانا مباينا مع إكرام الفاسق بما هو إكرام الفاسق، لكن بينهما جزء مشترك عنوان مشترك وهو عنوان الإكرام. وقلنا هناك أنه إذا كان بين العنوانين عنوان مشترك وجزء مشترك، فالقائل بكفاية تعدد العنوان لجواز الاجتماع هنا قد لا يقبل جواز الاجتماع، يستثني هذه الحالة، يرى أن بين العنوانين لابد أن لا يكون جزء مشترك. فعلى كل حال هذا ما يرجع إلى هذا البحث الذي ذكره صاحب الكفاية. فلو كان صاحب الكفاية ينظر إلى الملاك الأول أو يكتفي بالملاك الثاني مطلقا حتى إذا كان بين العنوانين جزء مشترك، فكلامه يكون تاما حينئذ، أنه لا فرق بين العناوين والعنوانين اللذين بينهما تفاوت واختلاف وتغاير عنواني ذاتان قيد الإضافة، قيد الإضافة إلى الموضوع. هذا ما يرجع إلى هذا التنبيه، إلا أنه هنا يبقى تنبيه آخر كان ينبغي أن يذكر ذكره صاحب الكفاية ولا بد الاختصار حلفه سيد الشهيد. نحن نذكره أي التنبيه الحادي عشر، وهو أولى من هذا التنبيه. وهو ما ذكره صاحب الكفاية وعلق عليه الآخرين، أنه إذا شك الحرمة في مورد الاجتماع بسبب من الأسباب، شك في أنه طبعا صاحب الكفاية ذكره أنه إذا بهذا العنوان إذا تعارض الأمر والناس بناء على الامتناع في مورد الاجتماع لم يكن لنا ما نرجح به خطاب الأمر أخطاب الناهي ودليل النهي على الأمر. فبحسب النتيجة لم يفرق لا تقديم الأمر على النهي ولا تقديم النهي على الأمر، تعارض مثلا بناء على الامتناع، هل يصح حينئذ الإتيان بالصلاة في مورد الاجتماع بعد فرض عدم إمكان تقديم دليل النهي على دليل الأمر ولا دليل الأمر على دليل النهي؟ وفي شكل مخالف أن هذا الفعل حرام قولا، لأن النهي أيضا سقط إطلاقه لا يمكن تمسكه، ويشك في الحرمان. هل يمكن حينئذ تصحيح العمل بإجراء الأصل العملي إجراء إصالة البراءة عن الحرمة لأنها مشكوكة بعد فرض التعارض والتساقط، الحرمة مشكوكة، فنجري إصالة البراءة. وبإجراء إصالة البراءة عن الحرمة المشكوكة من المصلي فتكون الصلاة صحيحة، لأنه لا حرمة بالفعل، براءة ترفع الحرمة، ترفع فعليتها وتمجدها، يتأتى قصد القربان والمثلث فتقع حينئذ هذه الأجزاء صحيحة. ويقول صاحب الكفاية أن هذه البراءة هنا تجري بلا حاجة حتى على القول بعدم جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين. لأن الشك هنا في الحرمة التي تكليف النفسي تجري عنه البراءة، حتى لو قلنا هنا في الاشتغال فننفي الحرمة، وننفي الحرمة يثبت حينئذ صحة الصلاة. هنا وقع هذا الكلام موقع سالم في الاستدلال لا في النتيجة، لكن نحن من أجل أن نستوعب كل شيء في المسألة لابد أن نجعل العنوان هكذا، أنه أن الشك في الحرمة يكون له أحد منشأين. هذا الشك في الحرمة هنا يكون له أحد منشأين، تارتان أو ينبغي أن نجعل المسألة هكذا، إنما نقول إنما نشك الشك تارتان يكون في كبرى إمكان اجتماع الأمر والناس وعدم إمكانه، وأخرى في صغرى. أما الشك في الكبرى لو شفت لأنه هل يجوز الاجتماع يقول لم يكن، فكن براهين الامتناع ولا براهين الجواز، فشك الفقير هل يجوز اجتماع أمر والنهي أو لا يجوز اجتماع أمر والنهي، تعدد العنوان يكفي أو لا يكفي، ما هو حكم هذا الشك؟ هذا شك في كبرى إمكان الاجتماع وامتناع الاجتماع، وأخرى يحرز الامتناع لا يمتنع اجتماع الأمر والنهي، لكن يشك في أنه في المورد في مورد الاجتماع هل يكون دليل الأمر مقيدا أو دليل النهي، هل تكون الحرمة فعلية ومقدمة أو يكون الأمر مقدما، بالتالي يشك في ثبوت الحرمة وعدم ثبوتها. هذا شك في صغرى الاجتماع، ان هنا هل فيه حرمة فيكون المواد الامتناع او ليس فيه حرمة فيكون الامر فعليا شاملا له، هذان نحوان من الشك. اما الشك النحو الاول الذي لم يذكره صاحب الكفاية وهو الشك في كبرى الاجتماع وامكان الاجتماع واستحالة الاجتماع وامتناع الاجتماع، لو كان الشك في الكبرى فهذا الشك بحسب الحقيقة يكون في قباله الدليل الاجتهادي لا ينتهي الى الاصل العملي، وهو التمسك باطلاق دليل الامر حينئذ، اذا شككنا في اصل امكان الاجتماع وامتناعه فنحن امامنا اطلاق اللف الذي متعلقه ينطبق حتى على هذا الفائز، لان هذا ايضا ثلاثا نتمسك باطلاق الامر لهذا المورد، وإن كان النهي أيضا إطلاقه تام في هذا المورد، نتمسك بإطلاقهما معا وبالتالي بالملازمة نثبت تعددا إن كان الاجتماع أي محضر هذا بدرس أنه لم يقم دليل وبرهان على امتناع الاجتماع، ومجرد احتمال الامتناع احتمال الاستحالة واحتمال عدم الإمكان لا يكفي لرفع اليد عن ظهور الدليل وإطلاق الدليل، الدليل حجة حتى يثبت المقيد إما ببرهان عقلي أو بمقيد لفظي، وأما حيثما لم يثبت البرهان العقلي ولا المقيد اللفظي فالإطلاق والعموم والظهور حجة. وهنا أيضا هكذا، هذا نظير ما ذكره الشيخ الأعظم في بحث الحكم الظاهري حينما تعرض هناك لشبهة ابن قباس على استحالة الحكم جعل الحكم الظاهري، هناك شرح فرض الشك، لو شك في أن جعل الحكم الظاهري ممكن أو مستحيل ممتنع لأنه يلزم تحليل حرامين عن جنوب حرام قطع في المسجدات في المصلحة ونحو ذلك، قال مع الشك إطلاق أدلة الحجية محسنة. ثم هناك أشكل عليه لأنه هذا الإطلاق بنفسه حكم ظاهري، هذا الإطلاق بنفسه حكم ظاهري يسري الشك واحتمال الامتناع إلى نفس هذا الحكم الظاهري. هذا الإشكال هناك كان تاما مثلا أو واردا، لو كان واردا هنا كان الإشكال ممكن إراده، لكن هنا هذا الإشكال لا موضوع له لأنه هنا بحسب الحقيقة الترسخ بالإطلاق معناه إثبات الأمر ظاهرا، حجية الإطلاق معناه الحكم الظاهري، ثبوت الأمر في هذا المورد شموله له ظاهرا، والحكم الظاهري هنا معقول جعله حتى لو كان واقعا الحكم الواقعي من صح مثلا ممتنعا، الأمر الواقعي ممتنعا. إذن فهنا لو كان الشك شكا في كبرى الإمكان والامتناع باجتماع الأمر والنهي، كما إذا لم يتم عندنا دليل وبرهان على الامتناع ولا على الجواز فشككنا، حينئذ هنا يكون المحكم إطلاق الأمر لا محالة، وبالتالي إثبات صحة العمل في هذا المورد إطلاق الأمر. وأما الشك بالنحو الثاني وهو أن ننتهي نفرغ عن الامتناع، لكن لا ندري أن النهي فعليا إذن فلا أمر، أو أن النهي ليس موجودا هنا فالغصب الذي يتحقق بالصلاة ليس محرما.
يعني إطلاق الدليل للصلاة في مورد لا تكون محرما
مشكوك، هذا ليس معلوما في الفاظ الأول من الشيخ، نشك في الامتناع والإمكان، نحتمل أنه يمكن أن يكون موجودا حتى هنا. الإطلاق فعليا ظهوره فنسك بحجيته، ونقول هذا بحسب ظهوره لم يقيد بغير الغاز. لا، الإطلاق يقول عدم الحرمة ليس قيدا في متعلق الآن، لم يقيد متعلق صلب أن لا يكون في فرد المحرم لأنه هذا القيد غير موجود، إذا كان لم يقيد كما هو لم يقيد فهذا الإطلاق يكون حجة في أن هذا القيد ليس قيدا في متعلق الآن فيكفي الصلاة ولو كان في ضمن الفرد المحرم. هذا الإطلاق حينئذ نحتمل صحته، نحرزه بالإطلاق، نحرزه بالإطلاق، لأن الإطلاق لم يقل لو كان يثبت، لا بالعكس الإطلاق حينئذ يثبت الإمكان لأن اللفظ لم يقيد بحسب الفرض. الإطلاق تام مقدمات الحكمة تامة فيه من حيث أن صلي لم يقيد بغير المحرم، هذا القيد لو ثبت الامتناع نثبته بالمقيد اللبي والذي يكون تقييد بحسب الحقيقة، وإذا كان المقيد مشكوكا يصير نقول سائر مواد الشك في المقيد مع ثبوت الإطلاق، فيكون الإطلاق نافيا لذات المقيد لا محالة. كما لو شككنا في مقيد لفظي لم يثبت نقول الإطلاق ينفي وجود المقيد، احتمال الامتناع أيضا احتمال للمقيد العقلي لأن الامتناع هو المقيد العقلي واحتماله احتمال للمقيد العقلي. المقيد العقلي إذا كان المقيد العقلي يرفع أصل الإطلاق ذاتان بحيث يمنع من انعقاد الإطلاق، نعم حينئذ هذا معناه المقيد المتصل كما إذا كان بديهيا، أما إذا كان هناك ليس هكذا، حتى إذا كان أصل الكبرى بديهي حيث أن دليل النهي منفصل دليل النهي منفصل عنه فليس متصلا بصفات الآن. إذن فالإطلاق ذاتا منعقد يعني تكوينا، الإطلاق أركانه التكوينية والظهور الإطلاقي منعقد، الكلام في حجيته، كل إطلاق تكوينا منعقد شك في مقيد له لبي أو لفظي منفصل وهذا منفصل عقلي أو شرعي ما لم يثبت ذات الإطلاق يكون حجة، حجته فعلية، هذا يكون من هذا الباب. هذا في الشق الأول، الشق الأول حكمه واضح. الشق الثاني ما إذا كان الشك في صغر الحرمة من باب أن الامتناع ثابت والخطاب الآمر مثلا مقيد بغير الفرد المحرم يستحيل أن يكون له إطلاق بالبرهان العقلي لشرد المحرم، لكن حيث أن دليل النهي بإطلاقه يشمل هذا المورد لا بنصوصيته لكي يكون مقطوع الحرمة، و ودليل الامر باطلاقه ايضا يشمل هذا الفرد، فيدل بالالتزام على نفي الحرمة بعد فرض الامتناع. وقع تعارض بين اطلاق النهي والامر في المورد، فتارة نقدم اطلاق النهي لاحد النقاط التي تقدم في بحث سابق، تنبيه سابق، مثلا ان النهي تقدم على الامر لانه شمولي وكذا دليل، وهذه الكلمات التي ناقشنا فيها وناقشوا فيها. اذا قدمنا دليل النهي تثبت الحرمة وتقدم خطاب النهي على الامر ويتقيد الامر بغير هذا الفرق. لكن لو شك ولم نستطع ان نقدم دليل النهي على دليل الامر، كلاهما كان اطلاقا بالمقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة سواء كانت شمولية او بدلية دلالتها اطلاقية لا ترجيح لاحدهما على الاخر، حينئذ لا يثبت الحرمة في مورد الاجتماع، كما لا يثبت الامر، يعني لا يمكن التمسك بخطاب الامر ولا بخطاب النهي في الدليلين اللفظيين الاجتهاديين، لا يمكن التمسك بتعارضهما وعدم مرجح لاحدهما على الاخر. لكن بالتالي الحرمه ايضا لا تثبت، اي شك في ان هنا هل توجد حرمه واقعا او لا توجد حرمه. هنا هذا موضوع بحث صاحب الكفايه، الذي صاحب الكفايه هنا قال حينما ننتهي الى مثل هذا الشك، الشك في صغر الحرمه والوجوب، نجري إصالة البراءة عن الحرمان، وبإجراء إصالة البراءة عن الحرمان ننفي الحرمة الفعلية المنجزة، فإذا نفيناها حينئذ نأتي بالصلاة مع إمكان قصد التقرب بهذا الفرد، تمام الأجزاء تتحقق، قصد القربين يتحقق، لأن هذا ليس بمحرم ظاهرا بمقتضى إصالة البراءة. إذا فنأتي بصلاة تكون صحيحة حينئذ. بل قال أن هنا جريان البراءة لا يتوقف على القول بجريانها في الأقل والأكثر الارتباطيين، لأنهما نجريها نجري البراءة عن الحرمة الاستقلالية، مع التكليف الحرمة الاستقلالية لهذا التصرف في الغاز، وحينئذ على براءة عن التكليف الاستقلالي والارتباطي لكي يتوقف على ذلك. حينئذ هذا الكلام أصبح موضع الإشكال من قبل الاعلام، اشكل عليه عقبوه النتيجة، بحسب النتيجة هذا الاعلام ايضا على ما سوف نبين اختار صحة الصلاة هنا على هذا التقدير. لكن اشكل في ترتيب الاستدلال، لانه هنا باصالة البراءة لا يمكن بهذه اصالة البراءة لا يمكن اثبات صحة هذه الصلاة واقعا، لأنه إصالة البراءة تنفي الحرمة ظاهرا ولا تنفيها واقعا. لو قامت إمارة على أنه لا حرمة بهذا التصرف الغسلي، نعم ذات حين إذن كان يثبت لنا صحة الصلاة، لكن إصالة البراءة فقط أصلا عملي تنفي الحرمة وأثر الحرمة المشكوكة هنا، وهذا لا يكون نتيجة، ليس لازمه أن الصلاة إذا تقع في فرض غير محرم واقعا، هذا أصل إلا بالأصل المثبت، إلا بباب الملازمة التي هي في الأصل المثبت. المفروض سقوط الخطاب في هذا المورد، ففي الخطاب لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق الأمر ونثبت أن هذا ليس محرما واقعا، إذا فإطلاق الأمر شامل له. الحاصل يقول هذا العلم أنه لو أريد بإجراء إصالة البراءة التمسك بإطلاق الخطاب، وهذا غير صحيح، لأن هذا مبني على نفي الحرمة واقعا، لأن الخطاب الأمر مقيد بغير المحرم واقعا، والبراءة لا تنفي الحرمة الواقعية وإنما تنفي الحرمة ظاهرا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هل هذا الذي قال أنه هذه البراءة لا تتوقف على جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين؟ يقول هذا صحيح، هذه البراءة من حيث أنه من حيث نفي أثر الحرمة التكليفية للغاز براءة عن حكم استقلالي لا ارتباطي، لكن من حيث تصحيح الصلاة فإن الصلاة حينما تكون مقيدة بغير الحرام لامتناع اجتماع الأمر والنهي، فيكون هناك قيد في الصلاة مشكوك، وهو قيد أن لا يكون في هذا المورد محرمان، ويوجد شك في مصداقه هنا، أن هنا هل هنا حرمة فتوجد مانعية عن الصلاة في هذا الحرمة، أو ليست حرمة فلا توجد مانعية. حين هنا نحتاج إلى إجراء البراءة عن المانعية، حيث أن المانعية انحلالية، فكل حرمة زائدة مانعية زائدة، نجري البراءة عن هذه المانعية الزائدة لأنها مشكوكة، وهذه براءة عن الأقل والأكثر. يعني كل براءة تجري عن الموانع الصلاة حسب الحقيقة براءة عن الأقل والأكثر. ونحن نضطر إلى إجراء البراءة عن المانعية الزائدة المشكوكة في هذا المورد، وبتلك البراءة التي هي من البراءة بين الأقل والأكثر نصحح الصلاة، ونقول الأمر بالصلاة مقيدا بغير المحرم، ويشك في مصداقه هنا مثلا أن هذا محرما أو لا، لو كان محرما هنا مانعية جديدة زائدة، وحيث أنها مشكوكة نجري البراءة عن هذه المانعية، نظير الشك في أن هذا نجس أو لا بناء على المانعية النجاسة في الصلاة، نجري صلاة الطهارة أو البراءة عن مانعية هذه النجاسة، هذه المشكوكة النجاسة، فيكون حينئذ الصلاة فيه صحيحة. كذلك هنا نجري صلاة البراءة عن هذه الحرمة المشكوكة وهذه المانعية الجديدة بلحاظ المانعية التي هي المصححة للصلاة، لا نفي الحرمة ابتداء، فإن نفي الحرمة وحدها لا تكفي، لا بد من إثبات أن هذه الصلاة وقعت في غير محرم، وحينئذ إذا كانت هذه محرمة ستكون هناك مانعية جديدة زائدة، لأن المانعيات تتعدد وتكثر وتكثر المصادر انحلالية، فنجري البراءة عن الحرمة هنا ويكون معناها البراءة عن المانعية الزائدة للصلاة في مورد الغاف، وبهذه البراءة التي هي من البراءة الأقل والأكثر بحسب النتيجة يوافق صاحب الكفاية، يوافق صاحب الكفاية نثبت صحة هذه الصلاة ظاهرا، يثبت صحتها، فصحتها الواقعية أي بدليل الأمر لا يمكن إثباتها بالبراءة عن الحرمة، لأن البراءة عن الحرمة لا تمثل الحرمة الواقعية لكي يمكن تمسك بخطاب الأمر، لكن صحتها الظاهرية للصلاة يمكن إثباتها بإجراء براءة عن المانعية الزائدة المشكوكة من ناحية الشك في مصداقها وأنها لا محرما أو لا، لو كان محرما فالصلاة مقيدا بعدمها لأنها لا فرض من أفراد المحرم، ولو لم يكن محرما فالصلاة غير مقيدة بهذا الفرض، وحيث أن الشك في المانعيات دائما انحلالية تجري البراءة عن هذه المانعية فنثبت حينئذ صحة الصلاة في هذا الشرط صحة ظاهرية من قبيل الصلاة في الشيء الشيء المشكوك غصبيته، أصل الغصبية لو كان مشكوكا نجري إصابة البراءة عن الغصبية ونصلي في باقي المورد، أو مشكوك نجاسته نجري إصابة البراءة عن المانعية الزائدة، وهكذا كل مانعية زائدة يكون صغراها مشكوكا في مورد تجري إصابة البراءة وتفتوح الصلاة في باقي المورد، كذلك هنا وهذه من البراءة في الأقل والأكثر، وحسب النتيجة وافق المحقق الخراساني من حيث أنه هنا يمكن تصحيح الصلاة في مورد الاجتماع بعد فرض عدم تقديم خطاب النهي والشك في تقدم خطاب النهي على خطاب الآن وتعارض الخطابين وتساقطهما، بعد ذلك يمكن إثبات الصحة الظاهرية بهذه البراءة، وهي من البراءة الأقل والأكثر لا كما يقوله صاحب الكفاية. هذا ما ذكره هذا العلم، ولما في المقام تعليقون أو تعليقات سوف يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.